أقسام العلم. عقد هذا الباب لبيان تقسيمات العلم وتعريف أقسامه بعد أن عرف العلم وما يقابله وهو الجهل، فقال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. فقسم العلم هنا إلى ضروري ونظري. فالضروري منسوب إلى الضرورة بمعنى الذي يضطر الإنسان إليه، فالإنسان مضطر لأن يعرفه بذاته. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، أي ما يحصل دون نظر واستدلال، لا يتوقف على نظر، والنظر كما قلنا هو الفكر، واستدلال، والاستدلال إقامة الدليل. فالضروري هو ما لا يحتاج إلى التأمل، لا يحتاج إلى حركة النفس فيه، لا بنظر أي تفكر ولا باستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، فالمرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات كلها يحصل بها العلم الضروري، فلا يحتاج الإنسان فيها إلى تأمل. فمن سمع كلام إنسان جزم بأنه متكلم، بأن هذا الكلام صدر منه، ومن رآه يفعل فعلا جزم بذلك دون أن يحتاج إلى تأمل في هذا أو إقامة دليل عليه، وهكذا. لهذا قال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق. هذه الواقع ليست هي الحواس، بل هذه وظائف الحواس. فالحواس جمع حاسة، والحاسة هي التي تحس، وهي العين والأذن والفم والأنف واليد، فهذه هي الحواس، لكن وظيفتها هي الإحساس، والإحساس أنواعه هي هذه الخمس، هي السمع والبصر والشم واللمس والذوق. أو بالتواتر، فما حصل لدى الإنسان بالتواتر فنقله إليه عدد من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن عدد كذلك، حتى اتصل العدد بذلك المشاهد أو المحسوس، فهذا الذي يسمى بالتواتر، فهو إخبار عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم عن محسوس. فالتواتر لا يكون إلا في المحسوسات، فالعقليات لا يحتاج بها إلى الرواية بالتواتر ولا بالآحاد، وما لا تتعلق به الحواس الخمس لا ينفع فيه الخبر المتواتر، لا يثبته التواتر، وإنما التواتر فيما يشاهد بإحدى الحواس الخمس. والتواتر في الأصل التوافق، والعلم الذي يحصل بالتواتر قطعي، كقطع الإنسان الذي لم ير مكة بوجودها وبوجود البيت الحرام، فهذا القطع ضروري لا يحتاج إلى التأمل، لأنه سمعه من عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فاستقر في ذهنه ولم يعد قابلا للنقاش لديه. ومثل ذلك ما يحصل للإنسان بخبر من الأخبار سمعه من عدد كثير من الناس فاستيقن به، كمعرفة الإنسان أنه ابن فلان، أن فلان والده، فإنما يعرف هذا النسب كنسبته إلى أجداده وآبائه بالنقل، فيستقر ذلك في ذهنه ويجزم به ولم يعد قابلا للنقاش لديه. والتواتر إنما يكون بحصول العدد الذين لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب عادة، وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يحصل له العلم بإخبار عدد يسير إذا جاءت الدواعي متوافرة على عدم كذبهم ولم تقتضي الدواعي كذبهم بوجه من الوجوه، فليسوا من سن واحدة ولم يخبروا بذلك في مكان واحد ولا في وقت واحد، فذلك أقمن لحصول العلم اليقيني. والمتواتر كالقرآن مثلا، نقل الكافة عن الكافة، فكل عصر من العصور من عصور هذه الأمة الملايين من الناس يروون هذا القرآن عمن فوقهم إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متواترا لا يمكن الشك فيه. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. العلم الضروري يقابله هنا بالعلم المكتسب، والمقصود به العلم النظري، والمكتسب أي الذي يكتسبه الإنسان بعد تعب فيه. فهو ما يقع عن نظر، والنظر حركة النفس في المعقولات كما قلنا، وهو الفكر، واستدلال أي إقامة للدليل. وعرف النظر بقوله والنظر هو الفكر في حال المنظور، الفكر في حال المنظور أي حركة النفس في ما تتعلق به. وذكر المنظور هنا في تعريف النظر أيضا فيه إشكال كما سبق في تعريف العلم. فيمكن أن يعرف النظر بأنه حركة النفس في المعقول أي فيما يتعلق به العقل. أما حركة النفس في المحسوس فتسمى تخيلا. قال والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال في الأصل طلب الدليل، لأن الاستفعال يدل على الطلب، لكن في هذا الكلام الاستدلال بمعنى إقامة الدليل. والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب، سواء كان حسيا مثل الدليل الذي يدل الناس في السفر على الطريق، أو معنويا مثل الدليل الذي يؤخذ منه الحكم، وقد سبق ذلك. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. بالنسبة للعلم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول منه اليقين، وهو الذي يقتضي حصول تمام العلم بحيث لا يبقى الإنسان مترددا في معلومه. ويليه الظن، وهو حصول جمهور العلم بحيث يكون الحصول أرجح لدى الإنسان من خلافه. والشك، وهو استواء الطرفين، يبقى الإنسان مترددا بين الأمرين واقفا بينهما حائرا، فهذا الشك. والوهم هو مقابل الظن، أي الاحتمال المرجوح. فإن كانت الاحتمالات كلها على وجه واحد كان ذلك يقينا، وإن كان جمهور الاحتمالات على وجه كان ذلك ظنا. والجانب الذي يقابله هو الاحتمالات القليلة يسمى وهما. وإن كانت الاحتمالات بحيث يتردد الإنسان بين الجانبين فهذا الشك. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي المظنون أظهر من الآخر، والآخر هو الموهوم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يكون الإنسان مترددا بينهما. ولم يعرف الوهم هنا، وهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالمرجوح منهما هو الموهوم، فهو يقابل الظن. ولم يعرف اليقين كذلك، لأن تعريفه هو تعريف العلم السابق، معرفة الشيء على ما هو به. ثم عاد لتعريف الأصول بالمعنى اللقبي فقال وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، أي أن علم أصول الفقه بمعناه اللقبي هو أدلته على سبيل الإجمال. الطرق هنا المقصود بها الأدلة على سبيل الإجمال أي الإجمالية. وكيفية الاستدلال بها أي كيفية أخذ الأحكام منها، فيشمل ذلك معرفة الأحكام أيضا، ويشمل الكلام في المستدل الذي هو المجتهد ببيان شروط الاجتهاد والتقليد ومراتب المجتهدين، فكل ذلك داخل في الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أي الأبواب التي اشتهر تقسيم الأصول إليها في زمان المؤلف، وليس معنى ذلك انحصار هذا العلم في هذه الأبواب التي ذكرها، بل قد اعتاد المتأخرون من الأصوليين تقسيمه على اعتبار الأدلة الإجمالية، فيعقدون الباب الأول للكتاب، والباب الثاني للسنة، والباب الثالث للإجماع، والباب الرابع للقياس، والباب الخامس الاستدلال إلى الأدلة الأخرى المختلف فيها، والباب السادس للتعادل والترجيح لتعارض الأدلة وطرق الجمع بينها والترجيح، والباب السابع للاجتهاد. فهذا الذي جرى عليه المتأخرون وهو أضبط وأكمل. أما التبويب الذي ذكره هو فقوله وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. هذا التقسيم كما ذكرنا غير حاصل، وترتيبه أيضا غير مبني على درجات القوة، فأول ذلك أقسام الكلام، وهذا أول باب عقده هو من هذه الأبواب، ثم أتبعه بأنواع الأبواب الأخرى بالكلام فيها على وجه الاختصار والتعريف، فلا نحتاج الآن هنا إلى تعريف هذه الأمور لأن كل واحد منها عقد له باب مستقل وسنعرفه فيه، وإنما قصد هنا وضع خطة كتابه هو ليتبين ما سيتكلم عليه في هذا الكتاب. وهذا الذي يسميه المعرفون للعلوم بالمسائل، فيجعلون لكل علم مقدمات هي معرفة موضوعه، وقد سبق أن موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية وأدلتها، وواضعه وهو أول من وضع مصطلحاته، وليس لهذا العلم واضع محدد، لكن أول من ألف فيه كتابا مستقلا الشافعي، وحده وتعريفه هو ما سبق بتعريف أصول الفقه هنا، ومستمده أي ما أخذ منه وهو النصوص الشرعية وكلام العربي ومصطلحات المتكلمين وعلم الكلام أيضا، وكذلك نسبته إلى غيره من العلوم، ونسبة أصول الفقه إلى غيره من العلوم هي نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع بعض هذه العلوم في بعض الأبحاث والانفراده بكثير من البحوث التي يختص بها، فبعض الأبحاث تجدها في أصول الفقه وفي علم البلاغة، وبعضها تجده في أصول الفقه وفي علم التفسير، وبعضها في أصول الفقه وفي علم الحديث وهكذا. فمثلا الكلام على تعريف القرآن وبيان المتواتر منه وغير المتواتر هذا يدرس في أصول الفقه وفي علم القراءات والتفسير، والكلام كذلك على السنة بتعريفها وطرق نقلها وشروط الناقل ما يشترط له من العدالة والضبط كل ذلك يدرس في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، وكذلك الكلام في الحقيقة والمجاز مما يدرس في أصول الفقه ويدرس في علم البلاغة، وكذلك الأمر والنهي وهكذا. فإذا نسبته إلى هذه العلوم نسبة العموم والخصوص الوجهي، وفضل هذا العلم وقد سبق ذلك في المقدمة التي بيناها، وفائدته هي الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسير الإنسان على بصيرة من أمر دينه بحيث لا يكون مقلدا تقليدا أعمى. واسم هذا العلم هو أصول الفقه أو علم الأصول، ومسائله وهي هذه التي ذكرها هنا في قوله وأبواب أصول الفقه، هذه هي المقدمات العشر التي افتتح بها الناس العلوم للتعريف بها. قال الكلام أي عقد هذا الباب للكلام، والكلام في اللغة يطلق على عدة أمور، منها الخط كقول عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله والذي بين الدفتين هو الخطوط، وكذلك يطلق الكلام على الإشارة كقول الشاعر إذا كلمتني بالعيون الفواتري رددت عليها بالدموع البوادري ولم يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر، ويطلق الكلام كذلك على ما يفهم من حال الشيء يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي ما يفهم من حالها. والكلام في الاصطلاح هو اللفظ المركب الموضوع لمعنى، والنحويون يشترطون فيه الإفادة وقصد الإفادة، يعني يكون مفيدا وأن يكون مقصودا للإفادة، فقولنا اللفظ في تعريف الكلام اللفظ المركب المفيد، اللفظ في اللغة مصدر لفظ الشيء إذا رماه أو تركه، فيقال لفظت الدابة الحشيشة إذا تركته، ويقال لفظ فلان الحصاة إذا رمى بها، ومنه قول غيلان عشية ما لي حيلة غير أنني بلفظ الحصى والخط في الرمل مولع، فاللفظ هنا بمعنى الرمي. والمقصود باللفظ الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الصوت الخارج من الفم فالصوت هو ما يحصل عند اجتماع الأجرام أو افتراقها مما يسمع. الخارج من الفم خرج به أصوات الأجرام عند اجتماعها وافتراقها إلا ما كان خارجا من فم. قولنا المشتمل على بعض الحروف خرج به أصوات البهائم التي لا تشتمل على بعض الحروف الهجائية، والهجائية المنسوبة إلى الهجاء وهو الخط، فخرج بذلك الحروف المعاني، فقد لا يكون اللفظ مشتملا عليها. وقولنا المركب مخرج للكلمة الواحدة فلا تسمى كلاما في الاصطلاح. والمفيد يشمل دلالة على معنى، فاللفظ الذي لا يوضع لمعنى كديز الذي هو مقلوب زيد لا فائدة فيه، فلا يمكن أن تدل الألفاظ التي ليس لها معنى وهي غير مستعملة، لا يمكن أن تكون كلاما. قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. أقل ما يتركب منه الكلام دل على أن الكلام لا بد أن يكون مركبا، وهو يتركب من الكلمات، والكلمات ثلاث هي الاسم والفعل والحرف. فالاسم ما دل على المسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى من إثبات أو نفي أو تأكيد أو نحو ذلك. وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان حقيقة، مثل قولك ذا أحمد، فذا اسم مبتدأ وأحمد خبره، أو اسم وفعل مثل استقم، فهذا فعل وهو استقم، واسم وهو ضمير مستتر فيه أي أنت، مثل قام زيد، فقام فعل وزيد اسم، ومنهما تركبت الجملة الفعلية، فكان هذا كلاما مفيدا. لهذا قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل زيد قائم ذا أحمد، أو اسم وفعل مثل قام زيد أو يقوم زيد. قال أو فعل وحرف، وهذا لا يكون أبدا، فالكلام لا يتركب من فعل وحرف، بل الاسم لا بد منه في الكلام، لأنه لا يمكن أن يصدر فعل إلا من فاعل، فلا يمكن أن يوجد كلام بغير اسم. أو اسم وحرف، هذا أيضا لا يكون إلا على تقدير، فلا بد في الكلام من اسمين وهما ركن الإسناد، أو اسم وفعل يكونان ركنين للإسناد أيضا، فلا يتركب الكلام من حرف وغيره وحدهما، بل لا بد من اسم وفعل أو اسمين، كما قال ابن مالك رحمه الله في الكافية، وهو من اسمين كزيد ذاهب، واسم وفعل نحو فاز التائب. وما كان على تقدير من وجود حرف واسم مثل يا فلان في النداء، فهو على تقدير فعل ينوب عنه الحرف المذكور، معناه أدعو فلانا. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، هذا تقسيم آخر للكلام بعد تقسيمه الأول إلى أنواع المركبات. ينقسم الكلام أيضا إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وفي الأصل ينقسم الكلام إلى إنشاء وخبر، هذا التقسيم الحاصل. الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر، فالإنشاء إحداث معنى بلفظ يقارنه في الوجود، كبعت وأعطيت وخذ ومن أنت وكيف حالك كيف أنت، فهذا إنشاء. والقسم الثاني هو الخبر، وهو التحدث عن أمر قد حصل أو يحصل، فالأمر والنهي كلاهما من الطلب، والطلب من أقسام الإنشاء. والاستخبار كذلك هو الاستفهام، وهو طلب، فهو من أنواع الإنشاء. وأما الخبر فهو قسم مستقل بذاته، وهو الذي يقبل التصديق والتكذيب، مثل جاء زيد مات زيد. قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، هذا التقسيم كله غير حاصل، يقصد أن من أقسام الكلام ما يسمى بالتمني، وهو من الإنشاء، كقولك ليت زيدا قادم مثلا، فهذا تمن. والعرض مثل ألا تأكلون، والقسم والله لتفعلن كذا، وكل هذه من الإنشاء، مثل الأمر والنهي والاستخبار. فالتقسيم غير حاصل، كان الأولى أن يذكر في أقسام الكلام هنا أنه ينقسم إلى قسمين، إلى إنشاء وخبر. فالإنشاء يدخل فيه أنواع الطلب كلها، وهي الأمر والنهي والعرض والتحضيض وهكذا، ويدخل فيه التمني أيضا، ويدخل فيه إنشاء العقود، يدخل فيه الاستخبار الذي هو الاستفهام. والخبر إما أن يكون بجملة اسمية كزيد قائم، أو بجملة فعلية كقام زيد. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا تقسيم آخر للكلام، فهو ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في استعماله على موضوعه. الحقيقة هي اللفظ المستعمل أولا، أي اللفظ الذي بقي على ما استعمل فيه في أول ما عرف، والمقصود بذلك اللفظ المستعمل في معناه المتبادر إلى الذهن. فاللفظ قد لا يكون له إلا معنى واحد في الأصل، فهذا المعنى هو الذي وضع له ذلك اللفظ، فاستعماله فيه هو الحقيقة. واستعماله لمعنى آخر ليس معناه الأول بواسطة تشبيه أو نقل يسمى مجازا. فعلم أن الحقيقة والمجاز لا يكونان إلا في المركب، فاللفظ المفرد يحمل في الأصل على الحقيقة. أسد باللفظ المفرد تطلق على الحيوان المفترس المعروف، الوحش المفترس، لكن إذا كانت في أثناء الكلام فيمكن أن تكون على الحقيقة ويمكن أن تكون على المجاز. مثل جاء أسد يمكن أن يكون معناه رجل شجاع، ويمكن أن يكون معناه الحيوان المفترس المعروف. وقوله في تعريف الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي ما بقي شائعا في الاستعمال، أي في استعمال الناس له على موضوعه، أي على ما وضع له على دلالته الأصلية. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فإن اللغة أصلا اختلف، هذه وضعية أي اتفق الناس على وضعها، أو هي توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا هي توقيفية من عند الله فلا يقصد بذلك كل ألفاظها، بل ما يحصل به التفاهم في كل لغة، وإلا فإن كل لغة قابلة للثراء والنماء فتزداد بكثير من الألفاظ المشتقة من أصولها الموجودة، ويندرس منها كثير من الألفاظ كذلك، وهي الألفاظ التي توصف بالغرابة مع طول الزمن. فكثير من الألفاظ التي كان العرب يستخدمونها لا نستخدمها نحن اليوم، وهي من لغة العرب لكن لم تعد مستعملة اليوم. وكثير من الألفاظ التي نستخدمها نحن اليوم لم تكن مستخدمة في لغة العرب قديما، ومع ذلك فالجميع من لغة العرب، الغريب منها والمحدث أو المعرب أو كله من لغة العرب، لأنه جار على قواعدها وترتيب حروفها. والحقيقة مشتقة من حق بمعنى ثبت واستقر، لا من الحق الذي هو خلاف الكذب. فليس المجاز كذبا، ولو كان كذلك لما جاز وروده في الوحي. فقول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، لا يمكن أن يكون هذا كذبا. ولو كانت الحقيقة من الحق الذي هو خلاف الكذب لكان ضدها يوصف بالكذب، وهذا غير ممكن. فالحقيقة هنا من الحق الذي هو الثابت المستقر، فحق عليهم القول بمعنى استقر عليهم وتحقق فيهم، فهذا معنى الحقيقة. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما اصطلح الناس عليه واتفقوا عليه من المخاطبة في أصل الكلام. والمجاز في اللغة مكان الجواز أي العبور، فتقول هذا مجاز أي باب يجاز منه إلى غيره، وهو في الاصطلاح ما تجوز عن موضوعه، أي ما نقل عما وضع له في الأصل. اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، أو اللفظ الذي استعمل ثانيا معناه استعمالا غير الاستعمال المعهود المتبادر إلى الذهن. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حقيقة لغوية أي الاستعمال اللفظي على معناه الأصلي المتبادل في اللغة كما ذكرنا في الأسد، فاستعماله اللغوي الحقيقي الحيوان المفترس، وإما شرعية وذلك كاستعمال الصلاة في العبادة المخصوصة، فإن الشارع خصها بذلك فكانت حقيقة في العبادة المخصوصة، وتطلق على غير ذلك كالدعاء، إن كان صائما فليصلي أي فليدعو، فيكون ذلك مجازا شرعيا. والعرفية أي ما تعارف الناس عليه بعد أصل اللغة، كالدابة فهي حقيقة عرفية في ذوات الحافر، وهي في الأصل تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، لكن تعارف الناس على إطلاقها على الخيل والبغال والحمير فقط. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. هذه أقسام المجاز بعد أقسام الحقيقة. فالمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بزيادة أي بزيادة في الكلام في اللفظ يمكن في الأصل الاستغناء عنها، ولكنها جاء بها لأمر آخر، وذلك مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكاف هنا زيادة في الكلام، فأصل الكلام ليس مثله شيء، ولا يقصد أنه ليس مثل مثله شيء، ولكن الكاف جاءت لتأكيد ذلك المعنى، فكانت زيادة مفيدة خارجة في الأصل عن أصل الوضع، فسميت مجازا بالزيادة. وكذلك النقص مثل قول الله تعالى واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، فهذا نقص في الكلام، فخرج به الكلام عن استعماله الأصلي المتبادل فكان مجازا بالنقص. وكذلك النقل أي نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر ملتبس به، له به التباس أو علاقة، كالغائط في الأصل لفظ يطلق على الغائر من الأرض أو المطمئن منها، ولكن الشارع نقله للدلالة على الحدث الخارجي، فالخارج من البدن، أو جاء أحد منكم من الغائط، فاستعمل الغائط إذن في معنى آخر غير معناه الأصلي بالنقل. أو استعارة، الاستعارة معناه طلب الإعارة، والمقصود بها بالاصطلاح التشبيه الذي حذفت ذاته، فالشيء يشبه بغيره ولكن تحذف أداة التشبيه فيجعل كذلك، وذلك مثل قولك زيد أسد أي كالأسد، فهذا استعارة لأن المقصود هنا تشبيهه بالأسد، فحذفت أداة التشبيه فقلت زيد أسد. بعد هذا قال باب الأمر، عقد هذا الباب للأمر، والأمر مصدر أمر بالشيء إذا طلب وقوعه، وهو يطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم، وبقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم، ولا بقيد شيء أي من غير تعرض لذكر الجزم أو نفيه. فالأول وهو ما أطلق بقيد شيء هو الأمر الدال على الوجوب، والثاني وهو ما أطلق بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم هو الأمر الدال على الندب، والثالث وهو ما أطلق لا بقيد شيء أي لا بقيد الجزم ولا عدمه هو الأمر المطلق. وكل هذه يبحثها الأصوليون، فلهذا قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والأمر تعريفه استدعاء الفعل أي طلب وقوع الفعل بالقول، فإنما يعرف ذلك بقول سواء كان صريحا باللفظ أو كان بإشارة أو كتابة، كل ذلك من الأمر. وذلك القول لا يكون لفظ كفف أو اترك، فذلك من باب النهي لا من باب الأمر. ممن هو دونه فشرط العلو للآمر، وهذا محل خلاف بين الأصوليين، هل يشترط في الآمر العلو أو يطلق الأمر على طلب وقوع الفعل مطلقا. والمناطقة يقسمون طلب الفعل إلى ثلاثة أقسام، فإن كان الطالب أعلى من المطلوب منه الفعل سمي ذلك أمرا، وإن كان أدنى منه سمي ذلك دعاء، وإن كان مساويا له سمي ذلك التماسا. على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب على سبيل الجزم، وهذا القيد مستغنى عنه ولا حاجة إليه هنا، لأنه يخرج الأمر الذي لا يقتضي الجزم، ويخرج أيضا أمر المطلق الذي لا ينظر فيه إلى قيد الجزم ولا إلى قيد عدم الجزم. والصيغة الدالة عليه افعل، هذا إثبات أن للأمر صيغة، وأن صيغته هي لفظ افعل. فصيغة فعل الأمر سواء كان من الثلاثي كافعل، أو كان من الرباعي كعلم أكرم، أو كان من الخماسي مثل انطلق تعلم، أو كان من السداسي كاستخرج استنبط، فكل ذلك هو صيغة فعل، فلا يقصد بها هذا الوزن، وإنما يقصد بها فعل الأمر مطلقا، فهو صيغة الأمر الأصلية. ومثل ذلك الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، لتقم لتنطلق لتتعلم، فهو صيغة للأمر أيضا، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، وهي صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر، صيغة فعل عند الإطلاق معناه عدم تقييدها بقيد يصرف عن ذلك، والتجرد عن القرينة أي عدم وقوع القرينة الحالية التي تصرف أيضا عن ذلك. تحمل عليه أي تحمل على استدعاء الفعل على وجه الوجوب، فالأمر في الأصل يحمل على الوجوب، ومحل هذا أمر الشارع وأمر من هو أعلى، فإنه يحمل على الوجوب في الأصل من الإطلاق والتجرد عن القرينة. القرينة ما يقارن الشيء، وهي إما حالية وإما مقالية، والمقصود بها هنا الحالية، لأن المقالية مذكورة في قوله عند الإطلاق، فقد خرجت القرينة الحالية بقوله عند الإطلاق، وخرجت القرينة الحالية بقوله والتجرد عن القرينة. تحمل عليه أي على طلب الفعل على وجه الجزم، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. هذا الاستثناء منقطع، لأن ما دل الدليل على أن المراد به الندب أو الإباحة ليس عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. فالمقصود أن الأمر إذا لم يحتف بقرينة حالية أو مقالية تدل على عدم إرادة الوجوب، فإن محمله على الوجوب، ولكنه إذا دل دليل، دلت قرينة حالية أو مقالية على أن المقصود به الندب، فإنه يصرف إلى الندب، أو دلت قرينة حالية أو مقالية على أن المقصود به الإباحة دل على الإباحة. فإطلاقه الأصلي الوجوب، مثل قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا في الأصل للوجوب. وإذا احتفت به قرينة تقتضي عدم الوجوب عمل بتلك القرينة، وذلك فيما إذا قيل افعل كذا إن شئت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، فهذا يقتضي الإباحة، لأنه قرن بما بقرينة مقالية تقتضي التخيير. ومثل ذلك ما إذا كان الأمر بعد الحظر، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهذه قرينة تدل على عدم الوجوب، فلا يجب على من تحلل من الحج أو العمرة أن يصطاد، لأن هذا الأمر جاء بعد النهي، وهو قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومثله قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن هنا صيغة أمر، ولكنها لا تدل على الوجوب، لأنها جاءت بعد حظر،
أنه قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فجاء الأمر بعد الحول. والقرينة الحالية غير المقالية كما إذا كان سياق الأمر للإرشاد الطبي أو نحوه كبعض الأوامر التي تأتي ويقصد بها الإرشاد فيفهم من ذلك عدم الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد وجوب ذلك الفعل المأمور به. والإرشاد قد يفهم من القرينة المقالية أيضا مثل قوله فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زوروها أمر بزيارة القبور لكنه ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الإرشاد لأنه قال فإنها تذكركم الآخرة فبين العلة. هي قرينة مقالية تدل على عدم إرادة الوجوب. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إن دل الدليل على قصد التكرار لأن الأمر في أصل صيغته لا يدل على التكرار. والتكرار هو فعل الشيء أكثر من مرة. فإذا قال الآمر صلي فلا يقتضي ذلك تكرار الصلاة بل تكفي بامتثاله صلاة واحدة على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. إذا دل الدليل على قصد التكرار سواء كان ذلك الدليل أيضا حاليا أو مقاليا فقد يكون مقاليا كلما غربت الشمس فصلي فهذا نفو كلما يقتضي التكرار. من شهد منكم الشهر فليصمه. الشهر متكرر فأنيط الأمر هنا بأمر متكرر فاقتضى ذلك التكرار إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. أما إذا لم يدل الدليل على قصد التكرار فإن الأمر مجرد عنه في الأصل. وهذا هنا المقصود به الأمر المطلق الشامل للدال على الوجوب والدال على الندب. ولا يقتضي الفورة أي أن الأمر أيضا لا يقتضي الفورية وهذا محل خلاف أيضا بين الأصوليين. قد ذهب طائفة منهم إلى أن الأمر يقتضي الفورة إذا تجرد عن القرائن فإذا قال افعل كذا فلا بد من المبادرة والمسارعة. وقال الطائفة أخرى لا يقتضي الفورة بل يبقى طالبا به فمتى ما أداه حصل المقصود. والمقصود بالفور المبادرة لأدائه. فالله تعالى يقول وإلاه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هل هذه الصيغة تدل على الفور أو على التراخي محل خلاف بين الأصوليين. فقال الطائفة كل من استطاع سبيلا إلى الحج وأدرك وقته فيلزمه أن يبادر إليه إذا لم يكن قد حج من قبل. وقال آخرون بل يجب عليه ذلك في العمر ومتى ما أدى فإن ذلك مجزون. والأمر بإيجاد الفعل أمر به. فالأمر قد يتعلق بالشيء مباشرة مثل فحج كما قلنا وقد يتعلق بسببه وما يتوقف عليه فيكون ذلك أمرا به لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. ومحل ذلك إن كان جزءا من المأمور به مثل غسل الوجه فاغسلوا وجوهكم لا يمكن أن يتحقق إلا بغسل شيء من الرأس حتى يتحقق الإنسان أنه غسل كل الوجه. فما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب فيدخل ذلك الجزء في وجوب غسل الوجه. ومثله مسح شيء من الوجه مع الرأس أيضا لأن مسح الرأس لا يتحقق إلا بذلك على القول بأن الواجب مسح الرأس كله وأن الباء في قوله برؤوسكم للإلصاق لا للتبعيض وهو محل خلاف بين الفقهاء والأصوليين. أما إن كان سببا فإنه لا يجب سواء دخل في الطوق أو لم يدخل فيه. فالسبب الداخل في الطوق كجمع المال حتى يبلغ نصابا لوجوب الزكاة. فالزكاة سبب وجوبها ملك النصاب ودوران الحول عليه. فلا يجب عليك أن تجمع المال حتى يبلغ نصابا لتجب عليك الزكاة فهذا لا يجب، لأنه سبب ولو كان داخلا في الطوق. وما ليس داخلا في الطوق كتغريب الشمس لتجب عليك صلاة المغرب هذا قطعا لا يجب، لأنه من المحال ولا تكلف بالمحال. أما إن كان شرطا، فإن كان داخلا في الطوق كالطهارة للصلاة فهو واجب، وإن كان خارجا عن الطوق كالنقاء من دم الحيض والنفاس فلا يجب، لأنه خارج عن الطوق أصلا لا يستطيعه المكلف. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، لأن الطهارة شرط للصلاة وهي داخلة في الطوق. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة، إذا فعل المأمور ما أمر به خرج عن العهدة، فإذا أتى بالمأمور به على الوجه الصحيح أجزأه ولم يخاطب به مرة أخرى، لأنه قد أتى به على الوجه المطلوب فتبرأ ذمته منه. قال: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. قد يكون مقتضى الأمر أي ما تضيه ليس من فعل المأمور مباشرة بل من فعل غيره، وقد يكون الأمر متناولا بعض المأمورين دون بعض والنهي كذلك. فعقد هذا الباب لذلك وهو أو الفصل لذلك وهو من جزئيات باب الأمر والنهي. فقال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، فإذا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيشمل هذا كل مؤمن لله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان متصفا بما يمنع دخوله في العموم كغير المكلف، ومن رفع عنه القلم فلا يدخل في هذا الخطاب. ولهذا قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. فالساهي أي غائب العقل في وقت الخطاب، سواء كانت غيبته عميقة كالإغماء أو خفيفة كالسهو، والصبي وهو غير البالغ، والمجنون المصاب بما يغطي عقله، فهؤلاء غير داخلين في الخطاب. وأما المريض مرضا دون ذلك بحيث لا يستطيع أداء الفعل في وقته، والمسافر الذي هو بالخيار بالإمكان أن يفطر وأن يصوم فقد اختلف في دخولهما، فقيل يدخلان في الخطاب لأنه يلزمهما القضاء، ومثل ذلك الحائض فيما يتعلق بالصوم دون الصلاة، فالحائض لم تخاطب بالصلاة لا أداء ولا قضاء، ولم تخاطب بالصوم أداء ولكنها خوطبت به قضاء، فقضاء هل هو بأمر شديد أو بالأمر الأول. فالمريض والمسافر هل تعلق بهما الخطاب في الوقت الأول أو تجدد لهما خطاب في وقت القضاء وهو الوقت الثاني، هذا محل خلاف عند الأصوليين. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، الكفار غير معذورين بكفرهم، فهم مخاطبون بفروع الشرائع أي بتفصيلاتها الزائدة على أصل الإيمان، فيدخل في ذلك الصلاة والصوم والحج إلى آخره، لأنهم مخاطبون بالإسلام. وهذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين، فذهب جمهورهم إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هؤلاء كفار لأنهم قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين، ومع ذلك مما سلكهم في النار ما بينوه عندما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، فتركوا الصلاة وتركوا الزكاة، كنا نخوض مع الخائضين، كانوا يكذبون، كنا نكذب بيوم الدين. وقال الطائفة أخرى: هم غير مخاطبين بفروع الشريعة لأنها لا تجزئهم ولا تصح منهم، فلو كانوا مخاطبين بها لا أجزأهم فعلها. ومن المعلوم أن الكافر إذا صلى لا تصح صلاته، وإذا صام لا يصح صومه، وإذا حج لا يصح حجه، وإذا زكى لا تقبل منه زكاته. وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال وبما لا تصح إلا به، أي مخاطبون بما لا تصح الفروع إلا به، وهو أصل الإيمان وهو الإسلام، لقول الله تعالى قالوا لم نكن من المصلين الآيات. لكن من المعلوم أن الكافر إذا أسلم لم يخاطب بقضاء شيء مما مضى، فلا يلزمه قضاء شيء من الماضي، مع أنه كان مخاطبا به، لكنه إن مات على الكفر عذب على أصل الكفر وعلى الجزئيات التي تركها. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قلت لك قم فهذا نهي عن الجلوس وعن الارتفاق وعن الاتكاء، فهو نهي عن جميع الأضداد، لأنك لا تكون ممتثلا إلا إذا فعلت ما أمرت به، فإذا فعلت أي ضد من أضداده لم تكن ممتثلا. فكان لولا أن يقول والأمر بالشيء نهي عن كل أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده أي بأحد أضداده فقط. فإذا قلت لك لا تقم فإنك تكون ممتثلا إذا جلست وإذا ارتفقت وإذا اضطجعت، فكل ذلك امتثال. فالنهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده، أما الأمر بالشيء فهو نهي عن جميع أضداده. والنهي عقد هذا الباب للنهي وهو ضد الأمر، فعرفه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فتعريفه ضد تعريف الأمر، فهو استدعاء الترك أي طلب الترك بالقول، سواء كان باللفظ أو بالإشارة أو بالخط، ممن هو دونه، هذا شرط للعلو أو الاستعلاء على سبيل الوجوب ليقتضي ذلك الجزم. والأولى عدم ذكر هذا في التعريف، لأن النهي أيضا يطلق بقيد شيء، أي بقيد الجزم، فيدل على التحريم، يدل على التحريم حينئذ، وبقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم فيدل على الكراهة، ولا بقيد شيء فهو النهي المطلق الذي يشمل التحريم والكراهة ويدل على فساد المنهي عنه. بالنسبة للأمر والنهي مقتضاهما التكليفي، مقتضى الأمر التكليفي هو الوجوب على الراجح كما سبق عند الإطلاق، وقد يدل على الندب وقد يدل على الإباحة بالقرائن. والنهي مقتضاه التكليفي التحريم على الراجح أيضا، وقد يقتضي الكراهة، ومقتضاهما الوضعي، مقتضى الأمر الصحة، مقتضى الأمر الوضعي الصحة، ومقتضى النهي الوضعي البطلان الفساد. ولهذا قال ويدل على فساد المنهي عنه، أي يدل الأمر على فساد المنهي عنه. فإذا نهى الشارع عن أمر فليس لذلك الأمر حقيقة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يدل على فساد المنهي عنه، فلا يترتب عليه أي أثر لأنه فاسد. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. صيغة الأمر وصيغة النهي تردان على غير ما سبق، فتردان محتفتين بالقرائن التي تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي، فتريد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، وترد صيغة الأمر والمقصود بها التهديد، وترد والمقصود بها التسوية، وترد والمقصود بها التكوين. فكل ذلك يعرف بالقرائن ويصرف